بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والكف والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نحمد الله تعالى أن يسر لنا هذا اللقاء في بيت من بيوت الله، نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. وأسأل الله تعالى، وقد اجتمعنا في حلقة ذكر تعظيما لربنا وإقبالا على خالقنا ورغبة فيما وعد الله تعالى به من الثواب، أسأل الله أن يجعله عملا صالحا يزيد الله تعالى به إيماننا ويثبتنا به على ديننا ويصلح به ذرياتنا ويقضي به ديننا وييسر به أمرنا ويشفي به مريضنا، وأن يؤتينا ربنا جل وعلا من خير الدنيا والآخرة. أيها الإخوة والأخوات، كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقص على أصحابه من قصص الأولين، وأمره الله تعالى بذلك في القرآن فقال: فاقصص القصص. لماذا؟ لعلهم يتفكرون. أحسن القصص هي قصص القرآن، أصدق القصص هي القصص التي جاءت في القرآن، ولذلك قال الله جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فلا يجوز للإنسان إلا أن يقف على عجائبها، ولا يجوز له أن يتهم القرآن أنه زاد في القصة ونقص. أي إنسان يقص لك حكاية قد يزيد فيها وينقص، إما لتمليحها أو يفعل ذلك بناء على قلة حفظه لها. أما القرآن فإنه يسوق القصة كما وقعت، كما قال الله جل وعلا: لقد كان في قصصهم ماذا؟ عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، ما كان حديثا يفترى، بل هو حديث صادق. القصص التي وردت في هذه السورة في سورة الكهف هي من أحسن القصص، وهذه السورة سن لنا أن نقرأها في كل جمعة وأن نقف على هذه العجائب التي فيها. ذكر الله تعالى فيها قصصا، فذكر قصة أصحاب الكهف، وذكر قصة صاحب الجنتين مع صاحبه، وذكر قصة ذي القرنين، وذكر قصة موسى والخضر، وكل قصة من هذه القصص وقف العلماء عند عجائبها. القصص في القرآن متنوعة، بعضها قصص عن الأنبياء كما قال سبحانه: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. نقص عليك قصة نوح وكيف لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، حتى إذا لبثت في قومك وقتا طويلا ولم يؤمنوا بك ألا تحزن، فإن غيرك من الأنبياء قد لبث أكثر. نقص عليك قصة يوسف وما وقع عليه من فتنة وما وقع عليه من سجن وما وقع عليه من ظلم من أولي القربى، حتى إذا أصابك شيء من ذلك فلا تكون هذا بدعا من الرسل، بل قد سبقك يوسف على هذا، نثبت به فؤادك. نقص عليك قصة لوط حتى إذا رأيت من قومك من يتعلقون بالشهوات ويواقعونها تذكرت أن من قبلك من الأنبياء قد عانوا من أقوامهم كذلك، عندها تثبت على الدين. هذه قصص أنبياء، ومنها قصص ملوك كما ذكر الله تعالى ذلك عن فرعون وكان ملكا على مصر، وكما ذكره جل وعلا عن النمرود الذي ناظر إبراهيم عليه السلام. قصص ملوك، ومنها قصص ملوك صالحين كقصة ذي القرنين وكيف أنه استعمل ما أتاه الله تعالى من ملك، استعمله في الخير. ومنها قصص لأقوام كانوا من الأمم السابقة من التجار كما ذكر الله تعالى قصة قارون وكيف تعامل قارون مع المال، ونحن اليوم نقف على قصة من قصص هؤلاء التجار. ولذلك لا يوجد أحد يتكلم في باب من الأبواب أو موضوع من المواضيع إلا واستطاع أن يستدل بقصص القرآن عليه. تلقي محاضرة على تجار، أورد لهم قصة صاحب الجنتين، أورد لهم قصة قارون، وستجد غيرها أيضا. تلقي محاضرة على نساء، أورد لهن ما يتعلق بقصة يوسف عليه السلام. تلقي على غيرهم، ما تكاد أن تجد موضوعا من المواضيع إلا وفي قصص القرآن من ذلك شواهد كثيرة. بل حتى طلبة العلم، كما قال الله جل وعلا عن الرجل الذي قال الله فيه: الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. وإذا هو رجل طلب العلم لكنه ضل بعد طلبه للعلم. هناك قصص تدل على عظمة الله، كما ذكر الله تعالى ذلك عن الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، قال: بل لبثت 100 عام، إلى آخر الآيات في ذلك. قصص تدل على عظمة الله تعالى. نحن اليوم نقف على قصة صاحب الجنة. ما خبر هذه القصة؟ ومن هو هذا الرجل؟ هل هو من أهل مكة أم أنه من بني إسرائيل الأوائل؟ ولماذا لم يسمه ربنا؟ يعني مثلا ربنا لما قص علينا قصة قارون سماه، قال: إن قارون كان من قوم موسى. طيب، لم يبهم الله تعالى، لم يخفي اسمه، ولكان ممكن يقال إن رجلا من قوم موسى فبغى، ليش سماه؟ سمى قارون، فرعون سماه الله تعالى، هنا صاحب الجنتين لماذا لم يسمه الله تعالى؟ ما معنى قول الله تعالى: وهي خاوية على عروشها؟ ما معنى قول الله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ هل هذا يعني أن صاحب الجنة نفسه أصاب جنته بعيب؟ هل يمكن أنت أن تصيب أشياءك بعيب؟ يعني ركبت سيارتك وأنت على الطريق وأعجبتك مثلا رساوة السيارة وحسن مشيها فأعجبك ذلك وأصبت سيارتك بعين، هل هذا ممكن يحصل؟ هل ممكن يحصل أن تصيب بعين من تحب؟ أن تصيب والديك، أن تصيب أولادك، أن تصيب نفسك أحيانا؟ هل يمكن أن يقع هذا من الإنسان؟ هل الرجل أصاب جنته وأصابها بعين؟ ما معنى قول الله تعالى: هنالك الولاية لله؟ وما هي القراءات في ذلك؟ تعالوا أيها الأفاضل نقف على شيء من العجائب في هذه القصة خلال ما تبقى معنا من دقائق. يقول الله جل وعلا: واضرب لهم مثلا. يا محمد، إذا كان أصحابك صلى الله عليه وسلم، إذا كان أصحابك المؤمنين يتبعونك لكن الكافرين يكذبونك، اضرب الأمثال لأولئك الكافرين بالأمم السابقة، أعطهم ما حصل للأولين حتى يتعظوا. ولا شك أن ضرب المثل يؤدب، مثل مثلا لو أن شخصا مثلا رأيته في بداية تعاطي المخدرات فتقول: ترى أنا أعرف شخصا تعاطى المخدرات ثم حصل كذا ثم قتل أولاده ثم قتل زوجته ثم فعل، فأنت تضرب له أمثلة واقعية حتى تزجره عن تعاطي المخدرات. إنسان عصبي تقول: يا فلان أنت لازم تخفف شوي من عصبيتك، لازم تهدأ أعصابك. قال: ما أقدر أتحكم في نفسي. تقول: ترى يعني ذنبك على جنبك، أنا أعرف شخص عصبي وانتهى به الأمر إلى أن فعل كذا، وشخص آخر كان يعمل معنا في العمل عصبي وحصل. فأنت تضرب له الأمثال حتى تعظه. وذلك قال جل وعلا هنا: واضرب لهم مثلا. أخبر قريشا إن كانوا يكذبون، أخبرهم بأخبار الذين كذبوا واعتزوا بأموالهم وفتنوا بها، أخبرهم بها يا محمد صلى الله عليه وسلم. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. قيل إن هذين الرجلين هما أبو سلمة رضي الله عنه، زوج أم سلمة، وذلك قبل أن يتوفى عنها، وكان له رجل من قومه كافر، وكان أبو سلمة رضي الله عنه فقير وذاك كان غنيا، فكان يفتخر دائما على أبي سلمة، وأبو سلمة يقول إذا أنت تفتخر بها الأموال وتكفر بالله أنا أرجو أن الله يعطيني خيرا من جنتك. وقيل إن هذين الرجلين هما رجلان من بني إسرائيل، أحدهما مؤمن اسمه يهوذا، والآخر كافر اسمه قطروس، وهذه ذكرها بعض المفسرين. ونحن لا يهمنا من الرجلين، يهمنا صاحب النعمة كيف تعامل مع نعمته. هل أنت يكون عندك طغيان بنعمتك لما ترزق، أم أنك تشكر الله تعالى عليها؟ هنا يأتي تعامل الإنسان مع النعمة. واضرب لهم مثلا الرجلين، جعلنا لأحدهما جنتين، جنتين يعني جعلنا له بستانين من أعناب وحففناهما بنخل. ذكر الله تعالى هذين الثمرين، قالوا لأنها أطيب الثمار ويمكن أن تحفظ وتباع بعد وقت، فالتمر كما تعلمون يمكن أن يحفظ ويرص بطريقة معينة وممكن يستمر معك سنتين وثلاث وأربعة وأكثر، ويمكن أن يؤكل وهو جني رطب، ويمكن أن يؤكل وهو تمر، ويمكن أن يؤكل بعد ذلك، ويصنع ويوضع التمر في أشياء كثيرة. وما دام أن الإنسان وجد التمر والماء فقد اكتفى. وجعل الله تعالى أيضا عنده العنب، والعنب كان العرب في السابق كانوا يحفظونهم على شكل زبيب ويحفظونهم على غير ذلك، قالوا فهما أطيب الثمر. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذكر النخل كثيرا، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة ونحو ذلك. وكذلك جاء في القرآن ذكر الأعناب التي في الجنة، فالله تعالى جعل له في هاتين الجنتين أطيب الثمار. جعلنا لأحدهما جنتين بستانين من أعناب وحففناهما بنخل، يعني ما أطيب هذا البستان، يدخل البستان إلا كل عنب، وبدل ما يكون هناك حائط من طين وجدار يكون هذا الحائط عبارة عن نخل من أطيب الشيء. وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، جعلنا بين البستانين هذه مزرعة وهذه مزرعة. طيب والمسافة اللي بينهما لم يجعلها الله تعالى أرضا جرداء، لا، حتى المسافة اللي بينها أنبت الله فيها زرع. فهو لما ينتقل من بستانه الأول إلى بستانه الثاني يمشي بينهما، ما يمشي على أرض جرداء وغبار، ولو جاءت ريح ما تؤذي بستانه بالغبار، بل أنبت الله حتى بين بستانين زرعا. ليس الرجل اللي حرص أن ينبته ومده بالماء، لا، بل ربنا جل وعلا جعل المطر ينزل وينبت الزرع بينهما. شوف كيف رب العالمين أكرمه بهذا المال. قال كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. إضافة إلى ذلك، الرجل لما يريد أن يسقي نخله وعنبه ما يحتاج أن يحفر ويأتي بعمال ويخرجون له بالدلو ويبدأون يعني يروون الثمر من خلاله فهو يدفع لهم فلوس، لا، وإنما فجر الله تعالى عينا، هذه العين الماء شغال 24 ساعة يتفجر منها، الرجل ما عليه إلا أنه فتح سواقي في الأرض بس، شق الأرض وجعل لهذا الماء مجرى، مجرى لهالنخل ومجرى لهذا العنب ومجرى يمين ومجرى يسار، يعني أكرم غاية الإكرام في هذه الجنة. وفجرنا خلالهما نهرا. قال الله وكان له ثمر. أقبل هذا الغني وأمسك بيد صاحب له مؤمن فقير، قال تعال ندخل إلى بستاني أريك البستان، ودخل به في وقت الثمار لما أثمرت النخيل وأثمر العنب وأصبح شكل البستان نضرا جميلا. أقبل به وقال تعال الآن شوف البستان، لا ترى البستان وهو مغبر ما في ثمر، تعال الآن ادخل في أحسن أوقاته. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره. إذن الكافر مصاحب مسلم، نعم صاحب مسلم. طيب السؤال، هل يجوز أنك تصاحب كافر؟ لو واحد مثلا عامل من العمال وفيه عامل ثاني كافر، يجوز صاحبه يجلس ويؤاكله ويشاربه وينامان في غرفة واحدة، مثلا سكن عمال، أو مثلا طالب في دولة مثلا أهلها كفار وصاحب له واحد من الأصدقاء كافر ويعزمه ويطلع معه ويتمشون، وربما استأجر شقة واحدة هو وياه، هل يجوز للمسلم أن يصاحب الكافر؟ نعم يجوز ذلك، بشرط أن يأمن المسلم على نفسه. إذا كان هذا الكافر كل ما جلس معك أعطاك شبهات عن الإسلام، قال لك يا أخي أنا أمس قرأت في القرآن يقول كذا وكذا، طيب وفي الآية الثانية يقول كذا، ما قدرت أني أوفق بينها يا أخي، قرآنكم متناقض وأنت مثلا ما عندك معلومات تستطيع أن ترده، فهو كل يومين ثلاثة يرمي عليك شبهة، هذا إما أن تطلب العلم وترد عليه أو لا يجوز لك مصاحبته، لأن مصاحبته خطر على دينك. لكن الكافر المسارب الذي إن رأى منك شيئا حسنا شكرك وتأثر وتقول له شوف ترى الإسلام هو اللي أمرني، أنا لما غضبت عليك مسكت نفسي عن الغضب لأن الإسلام أمرني أني أمسك نفسي عن الغضب، أنا تراي أبتسم في وجهك كل ما رأيتك لأن الإسلام أمرني بذلك، فأنت ترسل إليه رسائل فيها نوع من التقريب، هذا صاحبه ما في مشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد دعاه رجل خياط يهودي، دعاه إلى طعام، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا أنت يهودي تقول عزير ابن الله، أنت يهودي تقول يد الله مغلولة، أنت يهودي تقول إن الله فقير ونحن أغنياء، لا والله لا أقابلك ولا أدخل بيتك، ما قال له الكلام. مضى النبي عليه الصلاة والسلام ودخل وقلط عنده، وإذا بالرجل يضع طعاما يعني ليس من أطيب الطعام، طعام عادي ربما لا تشتهيه النفس، وضع له خبز شعير وهو يعتبر يعني من أقل أنواع الخبز جودة، وإهالة سنخة، الإهالة السنخة يعني سمن متغير، بعض أنواع السمن يطول ويطلع منه ريحة، فالغداء اللي وضعه ما هو أنك تأخذ منها الخبزة وتغمس فيها السمن اللي متغير رائحته وتأكل، ما وضع ثريدا ولا لحما ولا لبنا ولا تمرا ولا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جلس وأكل وترطفا معه، ولما مرض الغلام اليهودي خرج النبي صلى الله عليه وسلم وزاره. فالمقصود أن مصاحبة الإنسان لغير المسلم إذا كنت ستعطيه صورة طيبة عن الإسلام وتقربه إلى الإسلام وهو ليس منه خطر عليك في الشبهات فلا بأس. ولذلك هذا المؤمن سماه الله تعالى صاحبا للكافر، ولذلك قال جل وعلا هنا وكان له ثمر اللي هو الكافر، فقال لصاحبه، قال للمؤمن فسماه الله تعالى صاحبا له، وقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. الحوار هو مرادة الكلام بين شخصين، ولا بأس بالحوار بين الناس، حتى حوارك للكافر لا بأس به بشرط أن لا تحاور في شيء أنت ما عندك معلومات عنه. أحيانا بعض الشباب يدخل مثلا من خلال البرامج البالتوك مثلا في الانترنت أو من خلال غيرها، أو أحيانا يشاهد بعض القنوات التي ترمي الشبهات ويتصل يتحمس ويتصل للدفاع عن الإسلام، وإذا به ليس عنده معلومات يستطيع أن يحاور بها، فلو ما تتصل ولا تشارك أحسن لك، لأنهم سيحكمون على الإسلام من خلال مشاركتك، فكونه ينتهي البرنامج ولا في ولا مسلم اتصل أحسن من أن يتصل مسلم ضعيف الحجة. ولذلك الحوار أمر حسن، لكن لا تحاور إلا وأنت عندك قدرة على الحوار. وقال الله جل وعلا هنا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره، جعل يفتخر، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. دائما يا جماعة فخر الإنسان بشيئين، بالمال والولد، ولذلك يقول يوم القيامة ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. لذلك قال الله جل وعلا عن بعض الكافرين، قال جل وعلا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ففخر الإنسان عادة يكون بالمال وبالولد، إذا سخر الإنسان ما أعطاه الله أن هذه النعمة في القربة إليه كما قال جل وعلا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. إذا ولدك تقربت إلى الله تعالى بإصلاحه وتحفيظه القرآن، من حفظ القرآن يلبس والداه يوم القيامة تاجان، الياقوتة منه خير من كذا وكذا، وكذلك العمل الصالح الذي ينفع الإنسان يوم القيامة من ضمن العمل الصالح أولادك، لأن سبب وجود أولادك في الدنيا أنت، أنت اللي أنفقت المال ورحت تخطب البنت وبعدين أنفقت فلوس في الزواج ثم أنفقت المال في تربية الولد،
فولدك هذا كما أنك تعمل للتقرب إلى الله بقراءة القرآن وتعمل للتقرب إلى الله بالصلاة، كذلك أنت الذي عملت واجتهدت وجمعت المال حتى تكون سبباً في وجود هذه الذرية. فإذا أنت ربيت الأولاد التربية الحسنة صارت عملاً صالحاً أنت تؤجر عليه. ولذلك حرص الإنسان على أن يكون الولد يقربه إلى الله تعالى ولا يبعده عنه، هذا بلا شك أنه غاية عظمى، بل إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحذروهم. اللي يكون عدو هو الذي ما نشئ التنشئة الصالحة، ولا اعتنى الأب بصحبته وبالدعاء له دائما وأصلح لي في ذريتي. أحرص على أن ولدك يكون عملا صالحا تتقرب به إلى الله. بل حتى في الحديث الصحيح إن الله ليرفع درجة العبد يوم القيامة فيقول: يا رب لما رفعت درجتي وما عندي عمل؟ أنا أعمالي توصلني إلى الدرجة الفلانية وأنت رفعتني. فيقول الله: هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك. أنت ما عندك عمل كثير، لكن عندك ولد بيض الله وجهه ما نسيك، وولدك من عملك الصالح. هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك. فحرص الإنسان على أن يصلحهم هذا بلا شك أنه قربة. هنا يقول: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. النفر في الأصل هم الرهط دون العشرة. تقول مثلا: والله أنا قابلت مثلا نفر من الناس، هذولا لا يمكن يكونون عددهم 11 أو 15، غالبا ما بين الثلاثة إلى التسعة، هذا يطلق عليهم نفر. تقول: أنا والله عازم ناس. تقول: كم عددهم؟ فتقول: نفر. نفر ما بين الثلاثة إلى التسعة. لكنه أراد هنا وأعز نفرا، يعني أعز أولادا والأتباع والخدم اللي عندي. وقول الله تعالى هنا بعدها قال جل وعلا: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. ظالم لنفسه لأنه لم يشكر الله تعالى، وبالتالي أورد نفسه للعذاب، أورد نفسه للعذاب. ولذلك الإنسان الذي يفعل المعصية نقول: أنت تظلم نفسك وتظلم جسدك، ويوم القيامة إذا ختم على لسانه أثناء الحساب وقيل لجوارحه انطقي، تبدأ الجوارح تتكلم: أنا يا ربي للحرام فعلت، وأنا إلى الحرام مشيت، وتسب صاحبها لأنه يكون سببا لعذابها، فهو قد ظلم نفسه بهذا. قال جل وعلا: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. وصاحبه المؤمن معه يمشي، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. أن تبيد يعني أن تهلك هذه الجنة العظيمة، وهذه النخيل الطوال، وهذه الأشجار من العنب الكبيرة اللي جذورها في الأرض، هذه لا يمكن لو تأتيها أعظم ريح لا يمكن أن تتغير ولا تتبدل. ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ثم زاد الطغيان عنده فقال: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وما أظن الساعة قائمة، أنكر يوم القيامة. ثم قال: وعلى فرض إن فيه يوم قيامة، لو فرضنا فيه يوم قيامة، ما دام الله عطاني هذا في الدنيا بيعطيني الله يوم القيامة مثله. يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أحيانا قد يعطي الله تعالى الكافر من المال أو الفاسق من المال نوع من الفتنة له، لينظر هل يشكر أم يكفر. ولذلك سليمان عليه السلام لما رأى عرش بلقيس بين يديه قال: هذا من فضل ربي ليبلوني، أنا في اختبار، أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. فالإنسان كلما جاءته نعمة الأصل أن يزداد لله شكرا. وشكر النعمة بلا شك، يقول ابن عباس، يقول: كانوا يسمون الشكر الحافظ الجالب. قيل له: كيف؟ قال: إن كان عندك نعمة فشكرت الله عليها حفظها وجلب لك غيرها، لئن شكرتم لأزيدنكم. يقول: أنت لما تشكر الله على نعمة 10 ريال عندك فإنك تحفظ هذا المال وتجلب غيره أيضا بهذا الشكر لأزيدنكم، فسمي بالحافظ الجالب. ولا يجوز للإنسان إذا كان في مثلا حال سيء ثم بعد ذلك رزقه الله تعالى لا يجوز له أن يتكبر وينسى ما كان عليه. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قصة الثلاثة نفر، قال إن ثلاثة نفر من بني إسرائيل كان أحدهم أقرع والثاني كان أعمى والثالث كان أحدهم كان أبرص والثاني كان أقرع والثالث كان أعمى، فأراد الله تعالى أن يبتليهم يختبرهم، فأرسل ملكا في صورة رجل إلى الأبرص. البرص هو بياض في الجلد يعني يغير لونه، فهذا الملك يسأل الرجل يقول له أنت إيش تتمنى في الحياة؟ قال والله أنا رجل أتمنى جلدا حسنا وأن يذهب عني هذا الذي حقرني الناس له. قال فمسح عليه الله فصار له جلد حسن. شوفي، ثم قال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل. قال فأعطاه ناقة عشرة، أعطاه ناقة حامل واصل العاشر، والناقة في الغالب أقصى وقت لها لتلد إلى 12 شهر، فأعطاه ما بقي لها على الولادة إلا شيء يسير، وقال بارك الله لك فيها. ثم مضى حتى جاء إلى الأقرع، قال أي شيء تتمنى؟ قال أتمنى شعرا حسنا وأن يذهب عني هذا الذي حقرني الناس له. قال فمسح على رأسه فصار له شعر حسن. ثم قال له أي المال أحب إليك؟ قال البقر. فأعطاه بقرة حاملة وقال بارك الله لك فيها. ثم مضى وأقبل إلى الأعمى وسأله أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إليه بصري، فمسح على عينيه فرد إليه بصره. ثم قال أي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطاه شاة حاملة وقال بارك الله لك فيها. ثم مضى، وبعد سنين لما ذاقوا النعمة ونسوا ما كانوا فيه من فقر وحاجة، وصار الواحد عنده من الدواب وعنده زوجات وأولاد وبيوت وصار للشأن عند قومه وارتفع له ذكر، فجاء الملك إلى الرجل الأول الأبرص في صورة رجل أبرص، جاء في نفس صورته التي كان عليها، جاء وقف بين يديه وقال أنا رجل أبرص مثل ما ترى وفقير الحال وضعيف العيال، فأعطني من ناقة من هالإبل اللي ملأت الوادي عندك، أعطني ناقة واحدة بس أتبلغ بها إلى أولادي. فأبى أن يعطيه وقال الحقوق كثيرة والأشغال والعيال واجد وما نقدر نعطيك. فقال له هذا الرجل اللي الملك اللي بصورة رجل أبرص، قال كأني أعرفك، ألم تكن رجلا يحقرك الناس وفقير؟ فقال لا، بل هذا المال ورثته كابرا عن كابر، والله لا كنت فقير ولا شيء، إلا احنا أصلا عائلة كلنا تجار، أبوي وجدي كلنا تجار، عيال تجار، وهو كذاب. فقال له هذا الملك لئن كنت كاذبا فأسأل الله أن يصيرك إلى ما كنت عليه، الله يرجعك مثل ما كنت إن كنت كاذبا. أن تقول أني أصلا تاجر ورثت هذا المال كابرا عن كابر يا كذاب، الله يردك إلى ما كنت عليه كان كذاب. ومضى. ثم أقبل إلى الأقرع في صورة رجل أقرع عشان يذكره، وقال له أنا رجل أقرع مثل ما ترى وأنا فقير الحال، فأعطني بقرة أذهب بها إلى أولادي أفرحهم بها ونشرب من لبنها. فقال الحقوق كثيرة والأولاد كثير ما أقدر أعطيك. قال عندك بقر يملأ الوادي ما يضرك؟ قال لا ما أقدر. فقال له هذا الملك كأني أعرفك، ألم تكن مثلي أقرع يحقرك الناس؟ قال لا ما كنت مثلك ولا شيء، أنا ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أصلا إحنا تجار من زمان. قال أسأل الله إن كنت كاذبا أن يردك إلى ما كنت عليه، الله يرجعك فقير مثل ما كنت إن كانك كاذب. ثم مضى حتى جاء، ما شكروا الله على النعمة، ما قال واحد منهم إي والله أنك صادق، والله إني أنا كنت فعلا في فقر وحاجة فأنعم الله علي، يا ربي لك الحمد وجزاك الله خير أنك ذكرتني وعظتني، خذ هالبقرة ولا خذ هذه الناقة، ما قالوا ذلك، لا منعوا الخير عن الناس ومنعوا الزكاة الواجبة، وأضف على ذلك أنهم ما شكروا الله، يقول له أنت كنت فقير؟ يقول له ما كنت فقير. طيب قل نعم كنت فقير وأغناني الله، مش يمنع. فمضى إلى الأعمى وذكر له ما قال لصاحبه، فقال الأعمى وجاء في سورة رجل أعمى، فقال الأعمى: أما والله لقد كنت مثلك أعمى، من غير ما يذكره قال: أنا كنت مثلك أعمى، فرد الله علي بصري. فهذا المال بين يديك، شوف الوادي هل مليان غنم، هذا المال بين يديك، خذ منه ما شئت، فوالله لا أرزأك عن شيء منه، والله ما أردك عن أي شاة تأخذها، خذ اللي يناسبك. فقال له هذا الرجل، هذا الملك: بل بارك الله لك في أهلك وفي مالك، لقد إني رسول الله إليك أخبرك أن الله قد رضي عنك وسخط على صاحبك. أنت قد يرسل الله إليك من يختبرك في مالك، يختبرك في أخلاقك، في طعامك، وأنت لا تعلم أنه رسول من الله إليك. ممكن أنت في محطة مثلا بنزين فرضا، وجاء العامل واضح عليه الفقر والحاجة وقال لك: يا أخي أنا يعني واحد من زملائي في الجامعة معنا في محطة بجانب الجامعة، فيسولف علينا، يقول: وقفت في المحطة بعبي وعبيت فل، ولما جئت حاسب إلا الهندي ضايق صدره، يقول: أنا دائما هؤلاء. أقول: كيف حالي يا صديق، أنت كويس؟ يقول: كويس الحمد لله. يقول: أخذ أجر يعني بيدخل السرور عليه وقاعد يحاسبني، يقول حتى لا يعتبر متكبرا ما أتكلم مع الضعفاء. يقول: كيف حالك صديق؟ قال: والله ما في كويس. قال: ليش ما في كويس؟ قال: هذا راتب بعدين. قال: كيف؟ قال: هذا واحد نفر يعبي سيارة ويروح ما حاسب، وهذا تخصم عليه من راتبي، وأنا راتبي أصلا بالكاد يكفي إني أرسل العيال، وبعدين هذا عامل المحطة البنزين يعني شغله متواصل، ليس مثل غيره ممكن يروح يغسل سيارة، يروح يبيع كذا ولا يصار، هذا مسكين في هالمحطة مسكوك عليه، فهو ما له إلا هالراتب، ما يقدر يتكسب يمين ويسار. فقال: هذا راح اليوم 20 ريال علي، 20 ريال كم روبية تسوى؟ هذه أقدر أصلح بها كذا وأعدل كذا. يقول صاحبي: قلت لك كم حسابي؟ يقول: قال حسابك 50 ريال. يقول: أعطي 50. ثم قلت له: هذا كم حسابه؟ قال 20 اللي ما حاسب. قلت: تفضل، هذه 20 ريال، وهذه بعد 5 ريال عن الروعة اللي جاءتك، عن ذهنك هل ضايق صدرك، تفضل. يقول: والله رأيت البشر فرح وهي كلها 20 ريال. يقول: ثم قلت له: لكن لازم الآن في قلبك تسامح هذاك. قال: اللهم إني سامحته يا ربي، خلاص أنا سامحته. يقول: فقال: اللهم إني سامحته. يقول: وأنا والله يا شيخ أعطيه، أقول: لعل الله وضعني في هالموقف ليختبرني، أأشكر أم أكفر؟ أنا دكتور في الجامعة ولي وضعي وراتبي جيد، والجامعة تعطي مميزات وتعطي سكن وتعطي، فابتلاني الله بهالضعيف، ها أنت بتشكر وتحسن إلى الإنسان الضعيف المسكين؟ لو شاء ربك كنت أيضا مثله، لو شاء الله لصرت أنت العامل وهو الدكتور في الجامعة، لو شاء ربك كنت أيضا مثله، فاشكر لربك واهب الإحسان. فأنت ربما يأتيك فقير امتحان من الله تعالى عليك، أو تأتيك أحيانا فتنة معينة، فتنة نساء، فتنة مال، فتنة كذا، فكل شيء يبدر لك اعتبر أن هذا اختبار من الله لإحساني، اختبار من الله لأخلاقي، اختبار من الله لعفتي، اختبار من الله لصدقي، لأمانتي. أثبت في كل هذا حتى يرفعك الله تعالى. لذلك حتى يوم القيامة يقول محمد بن منكدر لما قرأ قول الله تعالى على سرر متقابلين، قال: إن سرير أحدهم 100 ذراع في السماء، قال: فإذا أقبل عليه المؤمن تطامن له السرير، فيركب المؤمن على سرير، لأن الله يقول سرر مرفوعة، سرر مرفوعة، يقول: فيطير به سريره حيث شاء إلى أخيه المؤمن في الجنة، فإذا تقابل قال المؤمن لأخيه: يا فلان، أتدري متى غفر الله لنا؟ وش الساعة اللي الله نظر إلينا وغفر لنا؟ لما كنا في الدنيا. فيقول: متى؟ فيقول: لما كنا في مجلس كذا وكذا وذكرنا الله، نظر الله إلينا في تلك الساعة وغفر لنا. فأنت ما تدري إيش الساعة اللي يكون لك بها سعادة الدنيا والآخرة، لا تدري ما هي، وقد يكافئك الله تعالى وأنت لا تعلم، وقد يبتليك وأنت لا تعلم، كما سيأتي معنا. هذا الرجل دخل جنته ونظر لها الأموال، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. منقلبا يعني أعطاه يوم القيامة. المؤمن ما سكت، هذا حال الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خليك بطل، لا تكون دائما ضعيف ومسكين، لا والله ماني متكلم، لن أنكر عليه، خله يغتاب، ما أقدر أقول له لا تغتاب، خله يفعل كذا، لا أنكر بأسلوب جميل وهادئ ورفيق ولطيف. قال له صاحبه المؤمن وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ خلقك من تراب، معروف الله تعالى خلق آدم عليه السلام من تراب، ثم من نطفة. يقولون أصل كلمة النطف هو السيلان، فسميت نطفة لأنها تسير من الرجل إلى رحم امرأته. ثم سواك رجلا، أنت لما كنت نطفة في بطن أمك الله تعالى جعل الخلق يتدرج بك، كنت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحما ثم كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، بعدين أخرجك رب العالمين إلى الناس. مثل ما جاء في حديث بسر بن جحاش رضي الله عنه الذي في مسند الإمام أحمد، يقول: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فبصق في يده ثم حركها بطرف أصبعه وقال: إن الله يقول يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا؟ كيف تعجزني وأنت خلقت من نطفة؟ أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا؟ فهذا المؤمن يقول له: أنت كنت تراب ثم كنت نطفة ثم سواك الله رجلا، وأنت تقول أصلا ما فيه رب ولا فيه آخرة، أنت مجنون، كيف ما تشكر الله على النعمة التي أعطاك؟ ثم قال هذا المؤمن: لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لكن قيل أصلها لكن أنا، فأصلها لكن أنا هو الله رب، فخففت لكن أنا، خففت الهمزة اللي في النص فصارت لكن، وقرأها ابن عامر ويعقوب لكن هو الله ربي، وقرأ الباقون لكن، لكن من غير الألف يعني، لكن إذا وقف عليها أثبت الألف. يعني مثلا وأنت تقرأ إذا قلت مثلا: ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي، فلا يجوز لك تقول لكن هو الله ربي، لا بد أن تثبت الألف. يقول: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا جعل الآن يوجهه كيف تتعامل مع النعمة، كيف تتعامل مع النعمة اللي أعطاك رب العالمين. المفروض أنك بدل ما تقول لا ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن ساعة قام، لا تفعل كذا. أنا أوجهك كيف تتعامل مع النعمة، كيف: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. شوف كيف يتعامل معه مثل هذا التعامل الحسن الذي يجذبه به إلى الخير. يقول له الآن: المفروض أنك لما دخلت جنتك تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بمعنى ما شاء الله يقولون هي عبارة يعني لها تكملة، مثل ما شاء الله كان، لكنها لأنها معروف عند الناس تكملتها لم تذكر، وإلا هي في الأصل ما شاء الله كان، ما شاء الله واقع. وقيل ما شاء الله بمعنى ما قدره الله تعالى يحصل، وقوله ولولا إذ دخلت جنتك يعني هلا إذ دخلت جنتك قلت كذا وكذا، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني لا قوة، لا تحول لي ولا قوة لي على شيء أن أنتقل من كذا إلى كذا إلا إذا الله تعالى قدر أني أنتقل من هذا إلى هذا. ثم قال: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. أنت الآن تحتقرني أن الله تعالى ما أعطاني، بدل ما تشكر الله تتكبر على خلقه أن الله تعالى حرمهم وأعطاك. وانتبه دائما إذا أعطيت نعمة أن تتكبر بها، لو أعطاك الله تعالى قوة في بدنك أو جمالا في وجهك أو مالا في 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 عندك، أو أعطاك حسبا ونسبا وعشيرة، ثم حرم الله تعالى منها آخرين، انتبه لا يقع في قلبك احتقار لأمثال هؤلاء. مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: ما تقولون في هذا؟ نظروا إليه إلا واحد من تجارهم وعظمائهم، قالوا: يا رسول الله، هذا فلان. وذكروا أن رجل يعني له وزنه في المجتمع، ثم قالوا: هذا حري إن خطب أن يزوج، وإن شفع أن يشفع. هذا رسول الله، كل واحد منا يتمنى أن يخطب منه ابنته أو أخته، ولو جاء يشفع في موضوع، يتوسط في موضوع، نقبل وساطة مباشرة. فزكت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم مر آخر فقير على قد حاله، فقال صلى الله عليه وسلم: وما تقولون في هذا؟ فنظروا إليه قالوا: يا رسول الله، هذا حري إن خطب ألا يزوج، هذا ما حد بزوجه، ما له حسب ولا نسب، ما في أي إغراءات تجعلنا نفرح أن احنا يصبح صهرا لنا، هذا حري إن خطب أن لا يزوج، وإن شفع أن لا يشفع. لو يأتي يتوسط يقول: من أنت حتى تدخل في الموضوع أصلا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، إن هذا خير من ملء الأرض من ذاك. لا تحكم على الناس بمظاهرهم، مهما أعطاك الله تعالى ربما كان هذا الشخص الفقير أرفع عند الله تعالى درجات منك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، أشعث شعث الرأس ما عنده مال يشتري به الصابون وغيره، أغبر ما يستطيع أن يغتسل في كل مرة من شدة فقره، ذي طمرين يعني عنده ثوبان كلاهما مخرق، فهو يلبس الثوب الأول وخروقه يتضح من ورائها جلده، فيلبس الثوب الثاني فوقه حتى خروق هذا تغطي خروق هذا، ذي طمرين مدفوع بالأبواب. أو يطق عليك الباب: من يا أولادي اللي عند الباب؟ قالوا: فلان. قالوا: طيب، قلوا له مشغول. ولا ما, ما, ما يفرح الناس أنهم يقولون: تفضل يا مرحبا، اقلط، تغدى معنا أو تعشى معنا، مدفوع بالأبواب. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لو قال: يا ربي إني أقسم عليك أن يحصل كذا وكذا، لأبره الله، لا لقدر الله أن يقع ما أقسم به من شدة قربه إلى الله. فانتبه لا يقع في قلبك احتقار لغيرك، احتقارا لمظهره أو سيارته أو شكله، لا يقع في قلبك، ما أقول لك تتكلم به بلسانك بس، حتى في قلبك لا يقع احتقار له. هذا الرجل الكافر احتقر هالضعيف المسلم اللي معه، فالمسلم يقول له: أنت احتقرني، إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. ولذلك يا جماعة، ترى التعرف على الفقراء، إدخال السرور عليهم، إدخالهم في نعمتك، هذا قربة، ولا يجوز العبث بهم أو العبث بمشاعرهم. ذكروا أن شابا مع شيخه مر بصياد قد خلعن عليه عند النهر، ونزل في النهر، الشبكة التصقت بصخرة، فنزل في النهر يفك الشبكة من الصخرة، هو من شدة فقرة ما له إلا الشبكة وسمكتين ثلاث يصيدها يبيعها ولا يطعم بها أولاده. فقال الشاب لشيخه: ما رأيك أن نأخذ فردة من حذائه ونخبئها ونراقبه لننظر إذا طلع ولم يجد حذائه ماذا يفعل؟ فقال له شيخه: لا، بل ما رأيك أن نضع في حذائه دينارا حتى إذا أراد أن يلبس حذائه وشعرا في شيء ونظر وإذا هو دينار ننظر ماذا يفعل؟ يعني لا تجعل أحزان الناس تسلية بالنسبة إليك. فجاء ووضع في أحد حذائه، في أحد عليه وضع دينارا، وخرج الرجل فاكسه وجاء بيلبس نعاله عشان الشمس، وإذا فيه شيء بارز فنظر، وإذا دينار ففرح فرحا عظيما وجعل يشكر الله ويرقص. فقال له شيخه: أليس هذا خيرا من أن يبكي إذ فقد حذاءه؟ فأنت لا تجعل أيضا أحزان الآخرين موضوع للتسلية عنده، حاول إدخال السرور عليه إذا كان فقيرا. هذا المؤمن يقول: أنت تحتقرني، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء. حسبان قيل صاعقة، وقيل جراد، وقيل ريح محسوبة حساب لا تتعدى جنتك، يعني ما تهرك البساتين اللي حولها، محسوبة حساب مثل ما قال الله: الشمس والقمر بحسبان، محسوبة متى تطلع ومتى تغيب. فريح تسلط على جنتك أنت بالذات تفسدها وتذهب، حسبان يعني عذاب، أي عذابا محسوبا عليك. يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. الصعيد هي الأرض المستوية الجرداء، تيمموا صعيدا طيبا، تيمموا على تراب ليس على زرع. وزلقا من الريح القوية اللي بتأتي تسقط التمر والنخل والعنب، بتسقطه ويخترط بالماء والطين، وتصبح لو تريد أنك تدخل جنتك ما تقدر، تزلك في التمر تحتك وفيه عنب وفيه ماء وفيه طين، والله ما تقدر تمشي في جنتك. لو شاء الله هالنخل الباسقات التي أعجبتك وتقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا، والثمر الطيب هذا من العنب، لو شاء الله سلط عليه ريحا وأصبح في التراب، والله ما تقدر تمشي بينها، تزلق رجلك، فتصبح صعيدا زلقا. ثم ذكر عذابا آخر فقال: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. غور يعني بدل ما الماء الآن تحفر مترين ويطلع عندك الماء، أو أنت حتى ما يحتاج تحفر لأن الله فجر نهر، الله أصلا فجر نهر عندك، ممكن يجعل الله تعالى الماء بدل ما يتفجر يدخل الماء في جوف الأرض 1000 متر، من بيحفر لك 1000 متر خاصة في عصرهم يعني. ولذلك الله تعالى هددنا نحن أيضا، فقال جل وعلا: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. إذا دخل الماء وصار 5 كيلو في الأرض، الآن يحفرون بعض الناس في مزارعهم في بعض المناطق يحفر إلى كيلو، إلى كيلوين يحفرون بعض الأماكن الماء فيها قليل، ويطلع لهم ماء أيضا ربما في كبريت ولا في شيء، فما بالك لما يغور الماء لما يصبح أكثر نزولا، كيف يستطيع أن يسقي زرعا؟ فيقول: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. نزلت العقوبة على هذا الرجل. ترى يا جماعة، الإنسان إذا عمل عملا صالحا كوفئ، الله يقول: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قيل الحسن النظر إلى وجه، قيل الحسن الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله، وقيل الحسن في الدنيا والزيادة يوم القيامة. أنت إذا أحسنت كافأك الله على إحسانك ربما وأنت لا تعلم، وإذا أسأت ربما عاقبك الله على إساءتك وأنت لا تعلم. يعني مثلا ربما يرجع ولدك من المدرسة ويقول لك: يا بابا اليوم إحنا نلعب مثلا بالزحليقة مثلا في المدرسة، وأنا كان قدامي فلان وبعدين انزلقت رجله وطاح من فوق الزحليقة مثلا ارتفاعه مثلا 2 متر وصار عنده كسر، والحين أبوه في المستشفى من الظهر من الصباح، ويمكن يقولون بيسوون له عملية. ما الذي جعل هذا الولد يسقط وولدك يحفظ؟ ربما هو رغيف تصدقت به حفظ الله به ولدك، أو كلمة نصح بذلتها وأنت ما تدري، أو يأتيك مثلا إنسان بيأتي وأنت موقف سيارتك مع مجموعة سيارات عند بقالة ولا عند سوق أو كذا، فجاء واحد يفحط وصدم 6-7 سيارات وسلم الله سيارتك، من اللي حمى سيارتك هذه؟ ربما هو درهم أعطيته لفقير، أو نصيحة بذلتها، ليس شرطا الإحسان بالمال، نصيحة بذلتها لأحد فكفاك الله تعالى الشر، حماك الله وأنت ما تدري إن الله حماك. وقد يعاقب المرء وهو لا يعلم. ذكر أن رجلا من بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام قال: يا ربي كم أعصيك ولا تعذبني؟ فأوحى الله إلى موسى أن قل له: قد عذبتك وأنت لا تعلم، قد سلبت من قلبك لذة مناجاتي منذ 20 سنة، وأنت ما تدري هالقلب القاسي اللي في قلبك هذه عقوبة. قد يقول بعض السلف: والله إني إذا فعلت السيئة أرى أثرها في خلقي دابتي، دابتي دائم تمشي معي مضبوطة، المرة تنفر علي أعرف أني مسوي شيء فعاقبني الله، في خلقي دابتي وفي خلقي ولدي وفي خلق امرأتي. لذلك يا جماعة، الإنسان إذا عمل العمل الصالح يعلم أنه فيه بركة لهذا العمل الصالح. إن الأبرار لفي نعيم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فهذا المؤمن يقول له مثل ذلك، يقول: أنت ما تخاف الله؟ ترى ممكن الله يعاقبك، أنت لا تملك أن تستخرج الماء إلا بإذن الله، كيف تقول مثل الكلام؟ قال الله: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. أحيط بثمره، يعني كل الثمر أصابه العذاب، ما هو بالله جاءت الريح وأكلت نصف الثمر، كل الثمر أحيط به إحاطة السوار بالمعصم، أحيط به تماما. فأصبح الرجل ينظر النخل اللي طايح والعنب اللي متكسر، العروش اللي كانوا حاطينها، من بيصلح هذا كله؟ أنا ما أقدر. وجعل يقلب كفيه على ما أنفق فيها، جعل يقول: والله هالنخل هذا كلفني كذا وكذا، شوف الآن في الأرض هالشجر العنب هذا، العروش والخشب وتوقيفة الخشب ومد العنب هذا كلفني كذا وكذا، أنا أنفقت فيها فلوس، شوف الآن وش اللي حصل، السواقي اللي أنا مددت فيها الماء عشان يجري الماء فيها كلفتني كذا وكذا، واستأجرت كذا وكذا عشانها، أنفقت فيها، شوف الآن وش صار. يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. خاوية أي ساقطة، كما قال الله: فتلك بيوتهم خاوية، يعني ساقطة. خاوية على عروشها، العروش جمع عرش، وهو في الأصل السقف من جريد النخل، لكنه عبر عنه هنا بعرش، بعروش العنب. خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. الآن عرف أن الله حق، عرف الآن سبب العقوبة. قال الله: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. الفئة اللي كانوا يعتز بهم: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، نفعوه. قال الله: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. مالك اللي تقول أنا أكثر منك مالا، هذا هو الآن مالك أمامك. طيب لما تقول أعز نفرا، أنا عندي عيال وعندي خدم وعندي جماعة، نفعوك الآن، كلهم تولوا عنك، كانوا يتقربون إليك لما كنت ذا مال، لما ذهب مالك تركوك. قال الله: هنالك الولاية لله الحق. الولي الحقيقي والحافظ الحقيقي هو الله، هذا يريد أن يستنصر بغير الله، انظر ما الذي حصل. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا، خير ثوابا في الدنيا وخير عقبا في الآخرة. العاقبة في الآخرة خير للعمل الصالح، وفي الدنيا أيضا الثواب الذي يأتيه هو خير له. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء غمومنا، وأسأل الله أن يجعل مجلسنا هذا شاهدا لنا يوم القيامة. أسأل الله أن يبرد به علينا في قبورنا، وأن يفسح لنا فيها بهذا المجلس المبارك. وأي مجلس أكرم من قوم يجتمعون يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، هذا بلا شك أنه توفيق وفقنا الله تعالى إليه. فنسأل الله تعالى أن يصلح به نياتنا، وهو عمل صالح نتوسل إلى ربنا جل وعلا به أن يصلح ذرياتنا، وأن يجعله لنا قرة أعين، وأن يقضي ديننا ويثبتنا على ديننا ويبسط لنا في رزقنا. وأسأل الله تعالى أن يسوق إلينا وإليكم الخير يا رب العالمين، كما أسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان. أسأل الله أن يصلح أحوال إخواننا وأهلنا في اليمن. اللهم ول عليهم خياره، اللهم ول عليهم خياره، اللهم ول عليهم خياره، واصرف عنهم شراره. اللهم اجعل بينهم الأمانة والإيمان والسلامة والإسلام، واحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم نسألك لإخواننا في مصر وفي ليبيا وفي فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي الصومال وفي كل أرض من أرضك أن تعمر ديارهم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن تصلح ذات بينهم، وأن تجعل ولايتهم في مرخافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم نسألك أن تحفظ بلادنا المملكة من شر الأشرار وكيد الفجار، شر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم وحد قلوبنا مع ولاة أمرنا، اللهم وحد قلوبنا على الخير والهدى مع ولاة أمرنا، واجعل ولاة أمرنا رحمة على رعاياهم رفيقين بهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.